بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في مسألة القبض. يذكر المصنف أنه إذا باع البائع داره أو أي شيء آخر لا بد أن يفرغ المبيع من كل شيء يمنع المشتري من التصرف في ماله. لا إشكال بأن الدار المبيعة إذا كانت مشغولة بالأثاث، والأثاث يرجع إلى البائع، فإن المشتري لا يمكن له أن يتصرف بالدار ما دامت مشغولة بمال الغير. فحتى نمنع من استعمال وانتفاع المشتري بماله، لابد أن نفرغ المال، نفرغ المبيع من كل أمر يمنعه من التصرف. بعض الأعلام اعتبروا أن تفريغ الدار أو تفريغ المبيع من الأمور التي تمنع المشتري من التصرف، اعتبروا نفس التفريغ هو بمثابة القبض. يعني عندما أذهب إلى بيتي وأفرغه من الأثاث، بعضهم قال هو هذا قبض، كأنما قبضت الدار. هذا الكلام لا يقبله بعض الأعلام، وإنما يعتبرون أن التسليم والإقباض شيء مأخوذ فيه أن يكون مفرغا، مأخوذ فيه أن يكون الشيء لا يمنع المشتري من الانتفاع منه. يعني إذا أنا سلمت، اسمعوا جيدا، إذا سلمت داري وهي مليئة بالأثاث، صار القبض أو ما صار القبض؟ نعم، يقول لم يتحقق القبض. ونسأل، إذا فرغت داري من الأثاث فقط بدون أن أسلم المفتاح، صار قبض أو ما صار قبض؟ أحسنت. فالشيخ يقول تفريغ المبيع من الأثاث، تفريغ المبيع من المال الغير في الواقع ليس قبضا، وإنما من شروط القبض أن يكون ماذا؟ مفرغا، أن يكون فارغا وليس فيه شيء. وعلى أي أساس وعلى أي حال نأتي ونقول أن مسألة وجوب تفريغ المبيع من الأموال ما هو الدليل عليه؟ يعني أنا في الواقع بعت داري بألف دينار، فيجب علي أن أسلم الدار، أما أن أفرغ الدار من الأشياء هذا ما هو الدليل عليه؟ أنت لما توجب علي شيء وتثبت علي شيء لابد له من مستند، شنو الدليل على أن الدار لابد أن أفرغها من الأثاث؟ الشيخ يقول إطلاقات الأدلة. الإطلاقات ماذا تقول؟ تقول العقد عندما يتم أثر العقد يحصل، وهو وجوب الوفاء بالعقد الذي يقتضي تسليم ما في يدك إلى الغير وتسلم ما في يد الغير وتسلم لما في يد الغير من الثمن أو من المال. هذا مقتضى العقد، ولا يمكن لي أن أسلم وأتسلم، ولا يمكن لي أن أفي بعقدي إلا أن أدفع الشيء الذي عندي خاليا من كل مانع، والأموال الأخرى مانعة. بعت داري قبل أن أبيعه، هو مخزن وضعت فيه بضاعة، فلما أبيع داري لابد بعد البيع مباشرة وفورا أن أفرغ الدار من البضاعة. لماذا؟ لأن وجود البضاعة في داخل الدار يمنع المشتري من التسلم، فإذا يمنع المشتري من التسلم فقد وقعت في مخالفة شرعية. شنو هي المخالفة؟ الشارع يقول أوفي بالعقد، ووفاء بالعقد لابد من تسليم ما في يدك، وأي شيء يمنع من التسليم هذا حرام، لا يجوز ذلك شرعا. واضح المطلب؟ هنا لو جنابك بعت دارك وهي مستأجرة للغير، جناب السيد يجلس في داري وأنا الدار ماذا؟ الدار بعتها. هنا عندما أبيع الدار لابد أن أفرغ الدار من ممن؟ أفرغ الدار من المستأجر، لأن وجود المستأجر يمنع صاحب الدار من الانتفاع بها. إلا اللهم إذا كان المشتري يعلم أن الدار مستأجرة والمستأجر جالس لمدة سنة وأقدم على ذلك، هذا إضرار لنفسه، هو أقدم على هذا الإضرار، وهذا على أي حال جائز بلا إشكال. شوف عبارة إخواني، مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع ممن؟ من أمواله مطلقا ومن غيرها، يعني سواء كانت أموالك أو كانت شنو؟ أموال الغير. في الجملة، وهذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم وإن أوهمه بعض العبارات. البعض اعتبر تفريغ المبيع من شروط ماذا؟ من شروط القبض والإقباض. الشيخ يقول لا، تفريغ المبيع حكم ماذا؟ لا ربط له بالقبض والإقباض، حكم بما هو يجب على من باع شيئا أن يفرغه ماذا؟ يفرغه من كل مال آخر. وهذا الوجوب ليس شرطا في أنه حتى يتحقق به التسليم، لا، ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم، وإن كانت بعض العبارات إيش قالت؟ قال حتى يتحقق التسليم لابد من تفريغه، يقول بعض العبارات هكذا ذكرت. ففي غير واحد من الكتب أنه يجب تسليم المبيع مفرغا، تسليم المبيع مفرغا، والمراد إرجاع الحكم إلى القيد. يعني شنو إرجاع الحكم إلى القيد؟ يعني الوجوب لمن؟ للتفريغ، فيكون التفريغ ماذا؟ واجبا بحد ذاته، وإلا فالتسليم يحصل بدونه. يقول إذن تفريغ المبيع من الأموال ليس باعتبار شرط للتسليم، وإنما بحد ذاته هو واجب. لماذا؟ لأن التسليم يمكن أن يقع من غير التفريغ، يعني يمكن أن نسلم الدار وهي غير مفرغة، يحصل تسليم أو ما يحصل تسليم، ولكن الشرط بني، ولكن حكم التفريغ شيء من لابدية العقد بعد أن بعت مالك، فلا بد أن يكون مفرغا من كل مال. الشيخ يقول وكيف كان الدليل على التفريغ ما هو؟ يقول فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم. شنو اللي دل على وجوب التسليم؟ الوفاء بالعقد، نفس الوفاء بالعقد الذي أوجب عليك أن تسلم أوجب عليك أن تفرغ. فإطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا. بل شوفوا هاي البل ترقي، بل التسليم من دون التفريق شنو؟ كالعدم. بل التسليم من دون التفريق كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين. غرض المتعاقدين شنو مولانا؟ اشتري الدار حتى شو أسوي؟ حتى أستفيد من عدة، حتى أجلس منها. إذا كان مليئة بالبضاعة كأنما تسليمك كلا تسليم. وإن ترتب عليه أحكام التعبد، يقول نعم قد أنا أستلم من عندك الدار مليئة بالبضاعة وأنا ما راح أستفيد من البيت بالجلوس، ولكن وإن كان له ترتب أثر وهو سقوط الضمان، يعني الضمان سيسقط عن البائع وينتقل على من؟ ينتقل الضمان البيت على المشتري، ولكن انتقال الضمان من البائع إلى المشتري شيء، وتحقق التسليم والتسلم شيء آخر. وإن ترتب، هاي شنو وإن ترتب شيخنا؟ يعني حتى لو قلنا أن التسليم بدون تفريق لا شنو لا يحقق التسليم، ولكن له أثر شرعي، من أثر شرعي هو سقوط الضمان كالدخول في ضمان المشتري ونحوه. زين، نأتي إلى الفرع الأول، فروع يذكرها الشيخ. فرع الأول هذا، فلو كان في الدار متاع وجب نقله فورا. فإن تعذر من ماذا؟ من تفريغ الدار. يقول لابد من التفريغ في أول أزمنة الإمكان، ولو تراخى ما دار بال. مرة أنا بعت داري في الموصل، داري مليئة بالبضاعة، هو يجب علي أن أفرغ الدار لو لا؟ بل، ولكن دخل العدو ولا يمكن الوصول إلى الدار، فهذا بعد ما ممكن. لما ما ممكن يسقط وجوب التفريغ. وجوب التفريغ قلنا فوري فيسقط، فلما يسقط فيكون وجوب التفريغ يرجع الوجوب متى ما أمكن لك أن تفرغ. فإذا أمكن لي فلا بد من التفريغ فورا بحسب الإمكان. أما إذا ارتفع العدو وذهب العدو ويمكن لي أن أفرغ وتراخيت، فإن تراخى زمان الإمكان وكان المشتري جاهلا كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه. يقول يثبت هذا التراخي الخيار للمشتري، يقدر يقول أنا أبطل لأن أنا اشتريت الدار حتى أستلمها، أما جنابك أنت واضع فيها أشياء ومتفرغها أنا أفسخ. فيكون ماذا؟ إن كان جاهلا، من جاهلا؟ المشتري إذا في الواقع ما يدري أن هذه الدار فيها بضاعة، والمسألة ماذا؟ مضت مدة طويلة فهنا ضرر عليه، فيمكن له أن وكان المشتري جاهلا كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه على من؟ مشتري. خب نجي نسأل، لو المشتري لم يفسخ المعاملة، هل سؤال هل يحق للمشتري أن يأخذ الأجرة من البائع؟ يقول أخي الكريم هذا البيت صار لسنة ببضاعتك، فأنا أخذ على كل شهر 100,000 فانطيني 1,200,000، فهل يجوز له أن يأخذ أجرة في مقابل عدم تفريغ الدار أو لا؟ يقول الشيخ وفي ثبوت الأجرة لو كان لبقائه أجرة إلى زمان الفراغ وجه. يقول يمكن أن نقول أن ثبوت الأجر له وجه. شنو وجه شيخنا؟ باعتبار أني مالك للعين، ومن ملك العين ملك منافعها، ما دام ملك منافعها يمكن له أن يبيع ماذا؟ يبيع منافعها بأجرة. ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره، تقصير من؟ البائع، تفريغ الدار كان بتقصير البائع، فينبغي الجزم بالأجرة. هنا بعد ما نقول له وجه، لا، من المتيقن ومن المقطوع به على أن المشتري له حق الأجرة. ولو كان التأخير التفريغ بتقصير البائع فينبغي الجزم بالأجرة كما جزموا بالأجرة مع امتناعه من أصل التسليم. لما البائع يمتنع من تسليم المبيع، قالوا إذا امتنع البائع من تسليم المبيع يمكن للمشتري أن يتخير بين الفسخ والإمضاء، فإذا أمضى يمكن له أن يطالب بمن؟ بالأجرة، أجرة المثل، أجرة المثل. هذا الفرع الأول. ولو كان في الأرض زرع قد أحصد وجب إزالته لما ذكرنا. أنا بعت أرض زراعية والأرض الزراعية كانت مزروعة والأخ قد حصد ماذا؟ حصد زرعه، ولكن بقيت الأرض فيها على حال أعواد وأخشاب وأغصان وعلى حال بقايا الزرع. هذا لابد أن يفرغ الأرض منها أو لا؟ يقول نعم، لو كان في الأرض زرع قد أحصد وجب إزالته، يعني إما الزرع موجود لازم تطلعه، أو آثاره من الأغصان والأشواك والكذا لابد من إخراجه. ليش؟ لما ذكرنا، شنو ذكرنا شيخنا؟ ذكروني ماذا ذكرنا؟ قلنا أن غرض المشتري الانتفاع بالأرض، وإذا الأرض فيها ما يمنعه من انتفاعه هذا نقض الغرض، ونقض الغرض على حال مشكل. فلا بد حتى يحصل المشتري على غرضه لا بد من أن ماذا؟ لا بد من أن نرفع الموانع من تحصيل غرضه. وإن لم يحصد شيخنا، أنا زارع شلب يعني رز، أنا زارع الشلب والرز ولكن ما حصدت بعد موجود، وإن لم يحصد وجب الصبر إلى بلوغ أوانه. المشتري لابد شنو؟ يصبر. ليش؟ لماذا يصبر؟ واضح إخواني، باعتبار على أنه إذا أوجبنا على البائع أن يزيل هذا المزروع، أن يزيله، فضرر على من؟ على البائع. وإن بقي فضرر على من؟ المشتري. فنحن بين ضررين، بين ضررين. فهنا أقوال في المسألة. قول يقول لا بد من أن يصبر. لماذا؟ لأن إزالة الزرع قبل أوانه ضرر على البائع، والضرر على البائع ماذا؟ مدفوع، وإن أوجب ضررا على المشتري. هذا القول الأول. قول الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، المشتري بقاء الزرع في أرضه ضرر عليه، فلا بد من رفع الضرر على المشتري بمن؟ بإزالة الزرع، وإن تضرر البائع. لماذا؟ لأن دفع الضرر عن المشتري أولى من دفع الضرر عن البائع. هذا الوجه الآخر. هنا بعض الأعلام فصلوا ما بين علم المشتري بالزرع وزمن الحصاد وبين جهله. إذا كان عالما فقد أقدم على شراء عين مشغولة بالزرع، ومن أقدم على شراء عين بالزرع لا بد أن يصبر، لأنه أقدم على ضرر نفسه، ومن أقدم على ضرر نفسه فليس له الخيار وليس له الحق. أما لو كان جاهلا لا يدري يقول أنا ما، فهنا نقول له يثبت لك الخيار. خيار بمن؟ خيار بال. أما إزالة الزرع لا يمكن أن ينجبر على ماذا؟ ضرر البائع. لا يمكن أن ينجبر، إذا أزلت الزرع سيتضرر البائع، ولكن ضرر المشتري قابل للانجبار بمن؟ بالخيار، فسخ المعامل. فإذن لا ينبغي تقديم حق المشتري على البائع لأنه المشتري ضرره أو لا، نقول المشتري ضرره قابل للدفع، أما ضرر البايع غير قابل للدفع. شوف عبارته: ولو كان في الأرض زرع قد أحصد وجب إزالته. لما ذكرنا وإن لم يحصد وجب الصبر إلى بلوغ أوانه. ليش؟ للزوم تضرر البائع بالقلع. وأما ضرر المشتري، خو سيدنا هذا المشتري شلون؟ خو بين ضررين أيهما راجح؟ يقول دفع الضرر عن البائع راجح. لماذا؟ لأن الضرر على المشتري قابل للانجبار بمن؟ فينجبر بالخيار مع الجهل كما لو وجدها مستأجرة. زين، من خلال هذا البحث، من خلال هذا البحث يأتي الكلام على أن المشتري هل يجوز له أخذ الأجرة من البائع بوجود زرعه في مدة بقاء الزرع؟ هل يجوز له أن يأخذ الأجر؟ هنا الشيخ يقول من هذا المطلب نعلم على أنه الأجرة غير مستحقة للمشتري، يعني لا يحق له أن يأخذ الأجرة. ليش؟ اسمعوا جيدا. لأنه إذا كان يعلم أن الأرض مزروعة فقد أقدم على شراء أرضا مزروعة، فمن أقدم على شيء يعلم بضرره أو تضرره فليس له شيء. هذا واحد. إن لم يعلم الأرض مزروعة فهنا نقول أيضا لا أجرة له. لماذا؟ لأنه لو علم بأنها مشغولة بالزرع فله ماذا؟ حق الخيار ويفسخ. فعلى كل تقدير لا يستحق أجرة ماذا؟ أجرة استغلال الأرض بالزرع. ومن ذلك يعلم عدم الأجرة. ليش؟ عدم الأجرة للمشتري شنو؟ باب الأجرة علما للمشتري، عدم الأجرة للمشتري. لماذا؟ يقول لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة فلا يثبت أكثر من الخيار، لا حق له إلا أن يفسخ أو يمضي. قول آخر يقول لا، يحتمل أن يثبت له ماذا؟ تثبت له الأجرة. الشيخ يقول ويحتمل ثبوت الأجرة. ليش؟ لأنه اشترى أرضا لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع. الاحتمال طبعا. والبايع قد ملك الزرع غير مستحق للبقاء، كما أن اسمعوا كما أن المشتري له حق في الأرض، كما أن المشتري له حق في الأرض كذلك البايع له حق في الزرع. ولكن مشكلتنا أن حقي قد ماذا؟ وقع على حقك، حقك الأرض وحق الزرع، فأيهما أولى؟ الشيخ يقول حسب الظاهر أنه والبايع قد ملك الزرع غير مستحق للبقاء، فيتخير من يتخير بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه، فيتخير البائع بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه. ليش؟ لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة. يقول هنا في الواقع لماذا نحن نقول يستحق المشتري الأجرة؟ يقول لأنه هناك حقان، حق وقع على حق فتزاحم، أي الحقين نأخذ به ونستغني عن الحق الآخر؟ صاحب الأرض يقول أنا الأرض حقي، وصاحب الزرع يقول الزرع حقي، ولكن حقي وقع وين؟ في حقك. فما الذي أعمله؟ إذا أزيل الزرع فقد تضررت وإن انتفعت أنت، إذا أبقيت الزرع فقد انتفعت وإن تضررت أنت. فهنا أي الحقين هو المقدم؟ الشيخ يقول القاعدة يقدم الحق الذي لا بدل فيه، يقدم الحق الذي لا بدل فيه ويؤخر الحق الذي فيه البدل. فهنا حق البايع بقاء الزرع. ليش؟ لأنه إذا قلعنا الزرع سيتضرر البايع بلا إشكال، أما إذا أبقينا الزرع سيتضرر المشتري ولكن يجبر ضرر بمن؟ بالأجرة. واضح المطلب؟ فيتخير، من يتخير؟ البايع صاحب الزرع. كيف يتخير بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه؟ لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة. هناك احتمال ثالث أخواني. إذن الاحتمال الأول شنو كان شيخنا؟ احتمال الأول شنو كان؟ أن الزرع يبقى على الأرض وليس للمشتري شنو؟ ليس للمشتري أجر، ليس للمشتري أجر، هذا القول الأول. وشنو لا؟ ليش؟ لأن البائع حقه. نعم المشتري ضرر عليه فيتخير، يثبت الخيار له، هذا القول الأول. احتمال الثاني أنه لا، يتخير البائع بين قلعه وبين إعطاء الأجرة. واضح؟ احتمال الثالث، ويحتمل تخيير المشتري بين إبقائه بالأجرة وقلعه بالأرش. احتمال ثالث يقول لا، التخيير للمشتري مو التخيير للبائع. القول الثاني يقول التخيير لمن؟ للبائع، بين أن يبقيه بأجر أو يقلعه ويروح في ماله. القول الثالث تخيير المشتري، مشتري بين مخير بين إبقائه بالأجرة، يقلعه ويعطي أرش، يقلعه ويعطي أرش. القول الثاني كان البايع هو الذي يقلع، ومن قلع ماله فليس له شيء. أما هنا من اللي يقلع؟ ومن قلع مال الغير فعليه أرشه ويايله له. هذا احتمال الثالث. احتمال الرابع، ويحتمل ملاحظة الأكثر ضررا. أنه إحنا نجي نقيس أنه واقعا إذا بقى الزرع، تبه رجال، إذا بقى الزرع بعد شهرين راح ينتفع الأخ 1000 دينار منه البايع، ولكن بقاء الزرع لمدة شهرين على الأرض سيتضرر المشتري 500 دينار، أيهما أكثر ضررا؟ البائع. إذا قلعناه أكثر ضررا، فنحن نقدم من كان ضرره أكثر. واضح المطلب ولا؟ ويحتمل ملاحظة الأكثر ضررا. زين، هذا الفرع الآخر بتفاصيله. نأتي إلى فرع آخر، يقول في عمل التفريغ، وفي عملية التفريغ هنا قد تقع بعض المضار وتقع بعض النواقص. على من هذه النواقص؟ جناب البايع، اسمعوا، يعني لو كنا من ذهب إلى القول الثاني، شو القول الثاني؟ يتخير البايع بين قلعه وبين إعطاء الأجرة، مو شنو لا؟ فلو البايع اختار القلع، قال أنا ما أريد، أنا أجرة ما أنطي، راح أشيله وأروح، فقلع زرعه. فإذا قلع زرعه الأرض صارت فيها حفر، صارت فيها على حال مخلفات، مخلفات الزرع. هذه ما على من تفريغها؟ على من تعديلها؟ على من طم هذه الحفر؟ يقول ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المشتري. شوف أخواني، أنا بعت الدار، بعت الدار، وفي غرفة من غرف الدار هناك جهاز، جهاز صناعي، جهاز يصنع مادة تغليف الكتب، مادة طباعة الكتب. أنا بعت الدار، لابد أطلع هذا الجهاز، جهاز المطبعة لازم أطلعه. هنا إما أن قول الثاني، إما أن أبقيها الجهاز وأعطي أجرة، وإما أن أشيل الجهاز. إذا أخذت الجهاز، الجهاز لا يخرج من الباب، لابد من تفليش الجدار. فتفليش الجدار يجوز لي أن أهدم الجدار بدون إذن صاحبي؟ يقول لا يجوز لك استعمال أو استبلي أو بلي أو إتلاف شيء من المبيع إلا بإذن مالكي، فلا بد بإذن المشتري. وعليه طم ما يطم برضا المالك. من هو المالك هنا؟ مشتري. يعني إذا قلعت الأزرع لابد الحفر أن أطمها، وإصلاح ما استهدم، إذا حائط أنا هدمته لابد أن أبنيه، أو الأرش، وإصلاح ما استهدم أو الأرش. بس إما أنا في الواقع أصلحها أو أعطيك أرش، هذا الجدار لما سقط كم نقص من قيمة الكذا، أعطيك فرق القيمة ما بين العين الصحيحة والعين المعيبة على اختلاف الموارد، سواء كانت في البساتين أو كانت في الدور والماذا والمحال والدكاكين. فإن مثل قلع الباب أو قلع الساجة، ساجة يعني طابوق، طابوقا أو صخرة، أو قلع ساجة منه إصلاحه، إصلاحه إعادته. يعني في مثل قلع الباب وكذا لابد من ماذا؟ من إعادة إلى محله، بخلاف هدم حائط. فإن الظاهر لحوقه بمن؟ هسه الشيخ دخل في بحث على أنه بعض الموارد لابد من إعطاء القيمة، وبعضها لابد من دفع المثل. فالحائط من القيميات أو من المثليات؟ دخل فيها بحث. فإن الظاهر لحوقه بالقيمي، لحوق من؟ هدم الحائط، في وجوب الأرش له، والمراد بالأرش نفس قيمة الهدم لا أرش العيب. يعني في الواقع هدم الجدار ماذا أنقص من ماذا؟ من الدار. هذا هو الأرش، مو أنه ماذا يكلفني بناء الجدار. ماذا يكلفني بناء الجدار قد يكون ماذا؟ أقل قيمة من ماذا؟ من جعل البيت المهدوم الجدار قيمته ماذا؟ أنقص. فلا بد أن يلحظ ماذا؟ قيمة الهدم لا الأرش. وبالجملة فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلي وبعضه بالقيمي، ولو ألحق مطلقا بالقيمي كان له وجه. يقول الشيخ في الواقع أن نرجع هذه الأمور إلى القيميات، وإذا إلى القيميات فيكون الضمان بمن؟ بالقيمة وليس بالمثل. ولكن الفقهاء اختلفوا، يظهر من الفقهاء فيما لو هدم أحد الشريكين الدار المشترك بغير إذن صاحبي أقوال ثلاثة. قول الأول، الإعادة مطلقا كما في الشرائع والمبسوط، أن تعيد ما هدمته مطلقا. عشو مطلقا؟ يعني في الواقع سواء كان مثليا أو كان قيميا، سواء كان قيمته أقل أو كان قيمته أكثر، أرشه كان في الواقع أعظم من إعادة الجدار أو كذا، بشكل مطلق لا بد من إعادته. قول الثاني يقول الأرش مطلقا، يعني عليه دفع الأرش مطلقا. مطلقا عن شنو مولانا؟ كما قلنا، سواء كان مثليا أو قيميا، أقل أو أكثر، ضرره أكثر أو ضرره أقل، المهم إعطاء الأرش. والتفصيل، ها هذا التفصيل هو الذي يبين مطلقا في الأول شنو، مطلقا في الثاني شنو. والتفصيل بينما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع، فهنا شنو إذا كان مثليا؟ فتجب الإعادة. إيش تكتب هنا؟ تجب الإعادة، تجب الإعادة يعني على القول الأول، تجب الإعادة إذا كان كالحائط كإن كان مثليا كحائط البساتين والمزارع، وإلا هاي وإلا شنو؟ إن لم يكن مثليا فالأرش كما في الدروس، فيثبت لمن؟ وطفوا بني زين، لا بهالمقدار التصرف ممكن. والأرش بلي فالأرش كما في الدروس زين. جناب الشيخ يقول الظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك وفتق الثوب من هذا القبيل. الشيخ يقول أيضا المسألة هي تختلف باختلاف الموارد، ولكن البحث في المصادق هو بحث في الواقع بحث في المسائل التي يرجع فيها إلى العرف، وليس من شأننا أن ندخل في بحث المصادق التي هي يرجع فيها إلى تشخيص العرف. فالشيخ يقول نعم الظاهر جريان ذلك، يعني شنو جريان ذلك؟ التفصيل يجري في كسر الباب والشبابيك وفتق الثوب من هذا القبيل. من أي قبيل؟ إن كان مثنيا فيجب ماذا؟ فيجب إعادته، وإن كان قيميا فيدفع فيه الأرش. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي في الواقع كانت فيما يرتبط بوجوب تفريغ المبيع بعد بيعه من كل ما يمنع من تصرف المشتري في ملكه. زين، نأتي إلى مسألة أخرى. بعد أن يتم العقد ويبيع البائع ماله للمشتري، قلنا بمقتضى أوف بالعقود يجب عليه دفع ما في يده إلى المشتري. دفع ما في يده إلى المشتري بمعنى وجوب ذلك، وجوب على البائع أن يسلم المشتري المبيعة بمقتضى المسألة التي ذكرناها في الصفحات الآنفة، هذه المسألة السابقة. نأتي إلى ما إذا امتنع البائع من تسليم المبيع، قال ما أنطي ما أنطي. امتنع البائع من تسليم المبيع، فما هو مقتضى المسألة؟ جناب المصنف يقول امتناع البائع من تسليم المبيع إما وإما، يعني نقول له حالتان: امتناعه لعذر شرعي، وامتناعه لا لعذر. فإذا كان امتناعه لعذر شرعي، مثل شنو شيخنا؟ مثل ما إذا كان المشتري يمتنع من التسلم، وش أسوي له؟ أقول مولانا إذا سلمه ما يأخذ من عندي، فلما لم أسلمه لأن هو ما موجود، أو أنه ما يقبل يأخذه، أو شيء من هذا القبيل، أو هناك عدو أخاف على نفسي، أو ما إلى ذلك، هذا امتناع بعذر، امتناع بعذر، وتارة لا بلا عذر. جناب المصنف يقول الامتناع على كل تقدير لا بد أن يبحث بحسب التقدير، إن كان بعذر له ما عليه من الالتزامات الشرعية، وإن لم يكن بعذر فعليه التزامات. يقول ولو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحق، يعني شنو لحق؟ عذر، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا إثم، فلا إثم. أخي الكريم لماذا لا تعطيه الدابة؟ يقول ما أعطاني الثمن سيدنا. طبعا هذا على قول على أنه لا يجب إجبار البائع. هناك في المسألة السابقة قبل السابقة قلنا أنه يجبر البائع على تسليمها في يده، على قول الشيخ الطوسي أنه يجب إجبار البائع أولا بعدين نجبر المشتري. أما إذا قلنا الإجبار على كلا الطرفين، فإذا امتنع المشتري فيمتنع البائع، وامتناعه يكون ماذا؟ لعذر شرعي فلا إثم عليه. نعم، قلنا أن الوجوب على الطرفين، الوجوب على الطرفين، قلنا الوجوب على الطرفين، فإذا امتنع المشتري فيجوز البائع أن يمتنع. ليش؟ لأن يعني كل الطرفان مخاطبين بمن؟ بالتسليم. فإذا امتنع أحدهما ساغ للطرف الآخر أن يمتنع. ولكن يجي سؤال على أنه إذا امتنع البائع من دفع المبيع إلى المشتري هل يتعين عليه دفع الأجرة للمشتري أو لا؟ جناب المصنف يقول في المسألة قولان. قول يقول نعم يجب عليه دفع الأجرة إلى المشتري، جامع المقاصد يتبنى هذا القول على أنه يجب على البائع أن يدفع الأجرة إلى المشتري لأنه يفوت عليه حقه، يفوت عليه حقه. هنا قول الآخر يقول لا، يجب على البائع أن يدفع الأجرة للمشتري إذا كان هو مفوتا لمنافع المشتري، مفوت لمنافع المشتري. أما إذا كان امتناعي لا يفوت عليه منافع، لا يفوت عنه. أرض جرداء، أرض جرداء، أنا ما سلمت يعني ما أنطيت السند، ما أنطيت كذا، ولكن أنطي أو ما أنطي ماكو فائدة، أرض لا منفعة فيها، هنا يثبت أجر؟ لا. بيت امتنعت أن أدفعه إلى المشتري، نعم علي دفع الأجرة لأنه بيت قابل للسكنة فوت عليه منافع. أما إذا بيت خرب غير قابل للسكنة، غير قابل لأن يكون حسب تعبير الشيخ الأنصاري أنبار، أنبار يعني مخزن، ماكو قابلية، هنا دفع الأجرة لا يثبت على البايع. ليش؟ لأنه لا منفعة مفوتة على من؟ على المشتري. هذا ما سيأتي بيانه يوم غد، والحمد لله رب العالمين.